السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. لو تجون تدربون صحيح. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا أشكر إمام المسجد لأنه تكلم بسنة مهجورة في مجالس العلم. هل هو يعرف نص الحديث أم هو كما قال المقيم في قلب المؤمن نور على نور؟ إن المؤمن أحيانا في الحدث يقضي بشيء وسبحان الله يوفق يطلع وراء الشيء اللي قضى به حديث، وجاءت الموقف ما تسمح له أن يبحث، لكن يرى رأيا عارضا، والعقل السليم لا يضاد النص الصحيح كما ذكر ابن القيم من تيمية، فيدل على ما أمركم به من الاجتماع والتقارب في المجلس إمامكم ما رواه الإمام أحمد في المسند. وهذا الحديث أوصاني شيخنا الفوزان لما مرت بعض الحلقات له أن أذيعه بين الطلاب حتى يحيوا هذه السنة تقارب في مجلس العلم الواحد، وما رواه الإمام أحمد المسند من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه. قال أبو ثعلبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفرة من السفرات ونحن متفرقون، يعني أربعة هنا خمس هناك، قال: فكنا نجتمع لما قال لنا التفرق في المجلس واحد عام الشيطان، فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. وما رواه البخاري في صحيحه في باب سد الفرج في حلق العلم ما خرجه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال أبو واقد: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وما الآخر جلس في الحلقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قال: عن الذي انضم إلى المجلس وتقارب وسد الفرجة في الحلقة، أوى إلى الله فأوى الله، قيل: أدخله الجنة. رأيت كيف؟ إذا المطلوب التقارب مع سد الفرج في حلقات العلم، وهذا يورث بركة في تلقي العلم لا تجدها في التفرق، لأن التفرق في المجلس الواحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، لقول النبي لما رآه متفرقين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان. قال: فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. عباد الله، محاضرتنا الليلة مهمة جدا، ولا تقوم سعادة في المنزل إلا بعد فضل الله إلا بتحقيق هذا المقصد الذي سنذكره في هذا المجلس والأمر، ألا وهو فضل الإحسان إلى النساء وآداب العشرة معهن، سواء كانت هذه المرأة أخت أو بنت أو عمة أو أم أو خالة أو يتيمة في كنفك، توفي أبويها في حادث فأردت أن بارك الله فيك أن تكون مع النبي في الجنة كهاتين، فأخذتها مع بناتك وربيتها حتى زوجتها، فنرجو لك نفس الأجر إن شاء الله الوارد في فضل الإحسان للبنات والزوجات، بلا شك داخلين في ذلك. حينئذ نبدأ مجلسنا هذا بمقدمة نذكر فيها صفة جهنم، وأريدك لا تستعجل علي وأنا أذكر صفة جهنم، ولا تقول في نفسك أهذا درس لبيان فضل الإحسان للنساء أو في صفة جهنم. أولا لأني سأختصر في صفة جهنم، ثانيا سأذكر ما الرابط بين ذكري لصفة جهنم في البداية ثم فضل الوصية أو القيام بالوصية في النساء وفضل الإحسان إليهن، وفي أي شيء نحسن إلى نسائنا، هل بترفيههن ويعطاهن الجوال مديل السنة وإعطاهم السائق مع السيارة الفارهة وتكبير البيوت لهن والنوافذ والسفر للخارج في كل سنة ونحو ذلك، هل هو هذا المقصود بالإحسان للنساء أم ترمي الشريعة إلى مقصد آخر يغيب عن كثير من الناس؟ ما هو ذاك؟ فحينئذ نبدأ بالمقدمة مبينين ما بينه الله ورسوله، بل شيء من ذلك لضيق الوقت لا شك في صفة جهنم. أولا ينبغي لمن أراد أن يحسن تربية بناته، بل الزوجة والأم، الأم مرأة فستدخل في هذه الوصية بالدرجة الأولى في العناية بالأم، لأن عقوقها عق الأم ملعون كما سيأتي، وهو أشد ما يكون في هجران الوصية بالنساء خير الأم وهي مرأة، ألا وهي وصية عمر بن الخطاب، والذي ذكرها البخاري تعليقا عنه رضي الله عنه، فكان يأمر أمة محمد بسنة نستغفر الله وأولكم المتكلم المذكر لكم الليلة من تقصيرنا، فإنه أوصانا عمر أمير المؤمنين، والذي قال عنه النبي إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا، لو كان نبي بعدي لكان عمر، قال أكثروا من ذكر النار تخويفا، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، وأول شيء النبي ذكر فيه عشيرة القربين قال إني نذير لكم لو بقيتم في الشرك تدعون الأوثان، يا لات يا عزة من دون الرحمن بزعم الشفاعة، شفاعة نذير إذا بقيتم في الشرك بين أيدي عذاب شديد. إذن فأول شيء بدأ به النبي بيان شدة عذاب الله لمن بقي في الشرك، فهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون الترهيب نعم قبل الترغيب، لأن من أمن العقوبة إيش؟ أساء الأدب، أأتي بتكلم في السرقة فأقول إن ترك السرقة يحفظ للناس أموالهم، وأن الشخص إذا صبر عن السرقة فإن الله يعوض خير، هذه فضائل. أو أأتي أقول والسارق والسارقة فاقطع أيديهما، أي أشد على السارق؟ الثاني. فذلك النبي لمن أنذر البنات المتبرجات صلى الله عليه وسلم يستقيم حالهن العفة، لأن الزنا شر إذا ظهر في البلاد، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحش، قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، شوف التشديد كيف، ولا يجدن ريحة. أجي أأتي بالترغيب فأقول يعني المرأة العفيفة يصبح قلبها طيب إلى آخره، وتصبح موعودة بالجنة وإلى آخره، لكن لما أقول العنوهن إنهم العنات وأقول كاسيات عاريات مائلات مويلات يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، هذا أبلغ في التخويف، كما يفعل ولي الأمر من اعتدى حتى على أهل بيته بضرب إخوانه ضربا مبرحا، فإنه ولي الأمر يحقق ويسجن حتى يؤدبه إذا رفع ذلك ولي أمر البيت والوالد إلى آخره. إذن من أمن العقوبة أساء الأدب. فحينئذ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أكثروا من ذكر النار، من وصفها أمام بناتكم أمام جيرانكم، أكثروا. هل أكثرنا؟ نستغفر الله، نستغفر الله. فإن قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها الحديد، ما أكثر غفلتنا عن صفة جهنم. قلة من يذكر بها، تجلس مع صاحبك يذكرك الدنيا، تجلس مع الأهل متطلبات الدنيا. من يوم الأيام ذكرته الزوجة الصالحة فقال: سمعت في جهنم أن فيها قالب وحيايا، سمعت أن في جهنم شدة برودة تضاعف على شدة برودة الدنيا بأضعاف، يعذب الناس بالبرودة والحرارة. من يذاكر صفة جهنم؟ تكالب على الدنيا جعلنا في معزل وغفل عنها، وهذا والله يجعلنا نستقيم على النية الصالحة مع الله، على التوحيد، على السنة. ذكر كما أوصى عمر صفة جهنم، قال أكثر. والرجل ملهم، ملهم الله يرضى عنه، فقال: إن في من كان قبلكم ملهمون فيكون في أمتي فيش. فعمر رضي الله عن عمر بن الخطاب. أما قعرها بعيد فقد خرج مسلم في كتاب الرقاق من حديث عتبة بن غزوان قال: حدثنا أن حجر من شفير جهنم، نعم، يلقى في جهنم لا يستقر فيها 40، يلقى كم حتى يستقر؟ 70 خريفا، يا الله، ولا يستقر في قعرها. قال: ولا يأتي أن يوم هي ملأة من الناس لا إله إلا الله. 70 سنة والحجر يلقى. النبي لما قال يلقى حجر من شفير جهنم، يقصد جاذبية فضائية خاصة بجهنم، ولا الفضاء أو الأرض الذي يقاس عليها أمر ذاك الحجر وهي الجاذبية الأرضية الفعلية لنا؟ مش يقصد الفعلية، لأنه سيقدم لأصحاب المحسوس. لا شك أن هناك في السماء ما في يعني مثل الأرض جاذبية إلى آخره في هذا العالم، وفي الجنة الله أعلم كيف تكون الجاذبية، لكن تكون معتدلة كما هو معلوم. فحينئذ مثل لهم النبي بما يعلمون، وأني أنا شخصيا كنت على مرتفع من مرتفعات الجنوب في جبال تهامة في قمة عميق يعني أسفلها، أنظر للسيارات تمشي كأنها نمل، فبدأ لي أن أمسك بعلبة من حديد وأرميها وانتظر، وينظر الإنسان للساعة، يمكن ما أدري 3 ثواني ونص، 2 ونص أسمع طرقعتها في الأسفل مع أنه عميق تحت مخيف. طيب لو قيل لك هذه العلبة حتى وصلت الأسفل يبي لها يوم، وش يكون العمق؟ ما ترى. لو قلت لك شهر، طيب قلت لك سنة، قلت لك 70 سنة، يا الله لطفك، يا الله يا الله لطفك. ولا وثقيل، هذه علبة خفيفة ثقيل يعني تتهاوى بسرعة الجاذبية. قال: الصخرة أو الحجر 70 سنة ولا يصل إلى قعر جهنم، اللهم لطفك اغفر لنا تقصيرنا في دينك، وارحمنا بهدايتك، وتوفيقنا للتوبة النصوح لك، لا إله إلا أنت. ولا يأتينا يوم وهي ملأة بالناس، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كيف تملأ عدد هذا؟ لأن بعض لأن في جهنم يلقى الرجل أو يكون الرجل من أهل جهنم مقعد في النار كما بين مكة والمدينة، يصبح عملاق جدا وضرس مثل أحد، من أشرك من كفر، فتملأ الجهنم يا الله. قال حرها شديد، روى في صفة حرها مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خوف الناس فقال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، يعني نار الفران اللي تصطف طابورا لتأخذ رزقك وترجع لأهلك، تنظر الفرن، المؤمن حاضر القلب وينظر الفرن يخاف عذاب القبر، يقول أن لو مكان هذا الخبز اللي قاعد ينضج يهول الأمر، أن لو مكان هذا الخبز وانا في قعر جهنم يهول الأمر. المؤمن يقيس غير غافل، يقيس الغائب على هذا المشاهد، حاضر القلب المؤمن. فهذا الحرارة تراه وتخاف منها، ترى فضلت نار الآخرة عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. إيش الطاقة لك في العذاب في التحمل؟ لو كنت من أهلي الله يجيرنا من عذاب جهنم، اللهم اجرنا من جهنم وعذابها، اللهم اجرنا من عذاب جهنم، اللهم اجرنا من عذاب جهنم. في الحديث الصحيح من قال اللهم اجرنا من جهنم ثلاثا تكلمت جهنم نفسها، قال اللهم اجره مني، الحمد لله دعونا ثلاث، اللهم اجرنا منها، ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. مقامعها الحديث، صور التعذيب في الملائكه، الملائكه مادتهم تأبى العذاب، ملائكه العذاب عليها 19، لما يعذبون أهل جهنم سواء بالمطارق يردونهم فيها ما يحترقونهم نفسهم ولا يتأثرون، نعم كحال في السماء هم ساجدين أو قائمين بأمر رب العالمين. هذا عجيب أن تجد ملائكة في جهنم وبشر، هذا يصيح وهذا الملك لا يصيبه شيء ولا غم من دخانها، لأن تجتمع فيها جهنم صفات كما قال السعدي: حجارة الكبريت التي فيها من العفونات ومن الدخان وفيها من السواد الذي لا يرى، هذا كله لا يتأثر به الملك اللي يعذب في جهنم، يتأثر من البشر. انظر كيف قدرته، كلها مواد مخلوقة، خلق الملك وخلق البشر، هذا ما يتعذب وهذا يتعذب، كما قال الله في إبراهيم: كوني بردا وسلاما، فلن يتأثر إبراهيم بالنار لأن النار من خلق الله. وحين قال أهل السنة والجماعة وقد ردوا على المعتزلة: الجنة والنار مخلوقتان، بخلاف ما قالت المعتزلة، هك النبي قالت اشتكت النار كما في صحيح البخاري، فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون الحر وأشد ما تجدون البرد، يعني الزمهرير أو الزمهرير. إذن هي موجودة، من دلائل تأثيرها علينا في الصيف يجيك الشخص يقول يوم حار، إيه هذه جهنم نفسها شد ما تجيب من الحر، يقول المكيفات نهارا قرار تشتغل لكي نرجع إلى الله. شوف في كل سنة يذكرنا وكم فينا من غافل، إن فيها حرارة لدرجة مع بعدها في السماء مع بعدها في أسفل الأرض، إلا أنه يأتينا من حرارتها في كل سنة في الصيف، ولا يقول أصحاب المناطق الباردة وين طيب، الله ذكرهم بشدة البرد هناك. وصلتنا إلى شمال أمريكا فوجدت يخبرون أن درجة الحرارة 70 تحت الصفر، يعني عذاب بالبرودة. فناس في العالم يجدون برد شديد يذكرون بجهنم، وناس إيش بالحر الشديد، وناس يتسامعون الأخبار في مناطق معتدلة في وسط العالم لكن يتسامعون أخبار الحر والبرد، فيقول لهم أيضا عظه، يقول نحن ما نصادف، يسمع من يصادفون الوسائل المعروفة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في طعام أهل جهنم: أهل جهنم بشر، فيأتيهم الجوع والعطش، لأن الأعصاب التي تطلب الطعام والشراب موجودة فيهم، فهي لا تكمس، فيحتاجون طعام وشراب كما أهل الجنة يحتاجون طعام وشراب ويتلذذون بذلك. فإذا طلبوا الطعام لا يطلبوه بعد أن يروه فيرغم على أكله تعذيبا لهم. فإن تطلب نفسه الطعام فيرون، إذا طلبت أنفسهم الطعام فيرون شجرة ملعونة. الشجرة الملعونة في القرآن هي الزقوم، شجرة يعني تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ما أن تنهى ما أقبح منظرها. ولذلك مما يعذب به الشخص الجائع المضطر الذي يريد أن يستنقذ نفسه ومضطر يأكل، لو رأى ما في المزابل من عفونات وأشياء فأول ما يراها يستبعد أكلها، فإذا يرغم بها عذب، نسأل الله العافية، تلك أقبح. ولقد ولعلها على عفونات مثل هذه المزابل تعظم مثلنا 69 جزءا مما فيها من إعياء بأكلها وشم رائحتها، شجرة خبيثة يطعمون منها فيعذبون بالأكل رغم أنوفهم. ما الدليل أنهم يرغمون على أكلها؟ ثم إنكم أيها المجرمون الضالون فآكلون من شجر من زقوم، تأكل كذا ويتهوع، لا لا، فمالئون منه البطون. يا الله، والرجل إذا شرب حتى في العرب إلى اليوم الشخص يحب إذا أكل يقول جيب له عصير معه، فيكرم الضيف الماء البارد أو العصير بعد الأكل. شوف النزل اللي عد الله له، فشاربون عليه من الحميم يغلي البطون، شاربون أيضا شرب الهيم، الإبل اللي تشرب لأنها تقعد ثلاثة أشهر ما تشرب، وتشرب كثرة، نسأل الله العافية، فيشربون شرب كثير، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فهذا طعامهم وشرابهم. والعطش في جهنم يقرب منه الحميم الماء المغلي، فإذا جاء يشرب سقط لحم وجهه قبل أن يشرب، فكيف بلحم أو أمعائه؟ وحينئذ لا يكتفى بالسهر في أمعائه، يصب من فوق رؤوسهم الحميم الزيت المغلي، إذا ضرب في الأعلى يخرق الجمجمة ويفرق المخ ويفرق الكبد ويسلد حتى ينزل من القدم من شدة العذاب. ونحن نرى، هل في الداخل في عذاب؟ نعم، أن ترى من جوعك أحيانا في الولائم اشتد حرارة الأرز أو شيء وجائع، لأنك تصبر يبرد وتضرب منها وتشوف حرارة وعذاب حتى تفعل كذا، حتى تأخذ ماء وتبرده. فكيف إذا كان الحميم، وكيف إذا كان يصب من فوق رأسهم الزيت المغلي، ماء حار في المعدة وزيت مغلي يسلت الأمعاء والمريء وكل ما يصادف يخرج من أرجف الرجل. ذق إنك أنت العزيز الكريم، يبكت بذلك، والتبكيت الإلهي عذاب بنفسه مستقل. ذق إنك أنت العزيز الكريم، كم أرسلنا لك رسول وأبيت بالكبر والأخذ بما يخالف الرب من الشرك والبدع والضلال أو الإغلال أو ظلم المسلمين بقتلهم أو التدابير لمحق حقوقهم كما يفعل الصهاينة اللئام بالمسلمين ومن استفزهم لذلك، لا كثرهم الله. حينئذ بكر ابن مسعود صفة جهنم وأنها ليست نار كنارنا يعني تنور كذا، قال ناركم ليس نار الآخرة ليس كناركم، هي أشد سوادا من إيش؟ من القار الأسود، أظلم ظلمة. نعم، وحينئذ لا يسمع صياح بعضهم بعض فيتسلوا بالصياح. من المعلوم يقول لك الموت مع جماعة رحمة، لا، كل سبب الرحمة تعرفون، بل الشدة لما كذبوا. فيسمر لكل واحد منهم تابوت بمسامير من حديد ويدخل فيه ويعذب، فيصيح صيحات شديدة لا يسمع صاحبه تلك الصيحات، لأنه إذا سمع صيحات هذا وهذا يتخفف عنه، يقول في ناس مثلي، لكن هو لوحده سجن انفرادي في تابوت يتعذب كما ذكر ابن كثير رحمة الله عليه. وحينئذ يمنعون النوم فلا ينامون بل يسهرون يعذبون، ولا ولا إذا كانوا مشركين يدعون غير الله يدعون غير الله، لا يذوقون الموت الموتة الأولى، وهم في النار خالدون، نسأل الله العافية. فإذا كانوا من أهل المعاصي وأهل التوحيد عذبوا بمقدار غضب الله عليهم من الزنا 90,000 سنة 10,000 سنة إلى أن يذهب غضب الله عنهم، ثم يلقى عليهم من الحياة يدخلون الجنة. لكن من يتحمل ثانية في النار حتى يقول أنا سأفعل وأفعل منتهي الجنة؟ فما أصبرهم على النار، لا أصبر لأحد على النار. وحينئذ يندمون ندم عظيم، يا ليتنا صدقنا الرسل واتبعنا الكتاب القرآن قبل أن نكون في العذاب. فالله عز وجل قال في صفة أو ذكر في صفة جهنم آيات كثيرة لكي يتقيها الناس، احذروا جهنم عباد الله فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها الحديد. ثم ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، نبي نموت حتى نريد الموت حتى نرتاح. يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون، لأن كانت تأتي الرسل بعد الرسل العلماء يمرون عليكم في المساجد الدروس وينذرونكم لقاء الله وخطب الجمعة، فأبيتم إلا المعصية أو الشرك. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الهوى، سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. ثم فيها من ألوان العذاب من العقارب والحيايا، فتكون العقرب كالبخت لسعتها يجد حميتها 40 سنة. نعم، ومن يعذب في النار الزنات في تنور الزنات. نعم، إنما تنور صلى الله عليه وسلم رأى نساء ورجال عراة، ما كانوا يتركون صيام رمضان، يصوم رمضان كذلك يصلوا، لكن كانوا يزنون، فكان عذبوا في التنور. إيش؟ لأن هذا التنور إيش يذيق المرأة والرجل عذاب من جميع جنبات بدنه، اللي هو يتلذذ بالزنا يتلذذ جسمه كله بالزنا الحرام، قد ذاق وقد عرض الله عليه وأمره بالحلال بالنكاح الحلال فأبى إلا الزنا. فحينئذ سمعهم النبي كلما سمعتهم النار من أسفلهم ضوضوا، فحتى نقي أنفسنا وبناتنا وأولادنا النار وتنور الزنات وما يحصل فيها من عذاب أليم ساءت مستقرا ومقاما، فلنتبع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيها حفظ التوحيد أولا، فإن فساد النساء يؤول إلى الفواحش والفواحش بريد الكفر والشرك، كما في قصة برصيصة. النبي أكثر من وصية بالبنات، نعم، وبالنساء، لأن انحرافهن وترك تربيتهن يؤدي إلى الفواحش، والفواحش تؤدي إلى الشرك الأكبر كما في قصة برصيصة. ولذلك أمر النبي بالعناية بالبنات أكثر من الأولاد، نعم، كما سيأتي. المرأة إذا فسدت أفسدت مجتمع بكامل، مما خلق فيها من مفاتن وإغراءات تؤدي إلى ما لا تحمد عقبة. فبرصيصة كما قص قصته من ابن عباس، وفرق بين القصاص المذمومين عند السلف والعلماء اللي يقصون عرضا، فالقاص هو الذي يكثر من القصص ويشرحه ولا يذكر التوحيد ولا يذكر أحكام رب العبيد، فيبقى الناس عنده جهال لا يعرفون كيف يصلون ولا يصومون، وإذا أرادوا أن يطلقوا لا يعرف كيف يطلقون، ولا جمع الصلاة متى يجمع جمع يعني تقديم تأخير إلى آخره، لا يعرف شيء إلا قصص وحكايات. أما العالم فيقص فيبقى الرجل جاهل عنده مؤهل للنار، أما العالم هو اللي يفصل الناس الأحكام بالأدلة والبرهان، مثل ابن عباس فقص قصة برصيصة عرضا. قال خامل العرض إن بني إسرائيل قصوا هلكوا. قال الباني لما اشتغلوا القصص وما علموا الناس التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله. من قال في دعائه يا رسول الله اشفع عني الله كان مشرك شرك أكبر، ما يعلمونهم هذا فهلكوا بالشرك، فقط يعلمونه أن الزنا حرام وأن صفة جهنم والقبر ولكن لا يذكرون لهم تفاصيل ما أنزل الله فيبقى المجتمع جاهل فيؤثر عليه. أي متعالم أو مبتدع يقوده إلى الهلاك إذا لم يتحصل العلم، كقوم نوح تنسخ العلم فأشركوا، وكبرصيصة التي قال في قصة ابن عباس كان رجل عابد 40 سنة في صومعة، فعرض عليه فأحير الشياطين كيف يغونه، فقال أحد الشياطين وهم يجتمعون أحيانا الإغواء ربما أو يسترون عن أمر إبليس لإغواء الناس كما في صحيح مسلم، فقالوا هذا أعيان الرجل مقبل على عبادته فما نستطيع أن نزحزحه، فقال أحدهم أنا أكفيكم إياه. كيف؟ بالنساء. أرأيت كيف أن الشيطان يعرف خطر النساء، فأوصى النبي بتربيتهن والإحسان إليهن وتعليمهن حتى لا يفسد المجتمع، فانظر كيف أفسدت المرأة هذا العابد 40 سنة، وكيف خط الشيطان أن الداعي المخلوق في النفس الشديد تجاه النساء والفتنة بهن لبقاء البشرية، لكي لا تنقرض البشرية خلق شهوة قوية في الرجال وفي النساء أيضا. فقال الشيطان وهو يعلم خطر النساء، النبي قال ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء، نعم، وما قال تركت فتنة على النساء أشد من الرجال، لأن فتنة الرجل بالمرأة أشد من فتنتها هي به، وذلك الرجل يكشف وجهها وذلك المرأة تغطي وجهها وتحبس مفاتنها بالعبات المستورة، لأنها أشد فتنة على الرجل من الرجل منها من 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 منها على الرجل أو من الرجل عليها أشد، لما خلق الله من مفاتن خاصة يحصل فيها ما يحصل. الرجل يحتجب للمرأة؟ المرأة تحتجب، ذلك بعضهم قال دخل جزيرة غريبة شفت الرجال يحتجبون والنساء بالرجال، هذا انتكاس الفطرة عندهم. اي نعم ما أذكر اسم الجزيرة، اي لأن الفطرة أن قوة الرجل تجاه مفاتن المرأة أشد منها إليه، لذلك يجوز يحرم ويكشف عاتقه. النساء لا يجوز لها أن تدخل إلا عبايتها على رأسها، ما تلبس المحجم على بدنها، لأن هذا فتنة للرجال إلى آخره. من هنا الشريعة أكدت على العناية بالبنات أكثر، فانظر لما حصل لبرصيص العابد 40 سنة، كيف في موقف واحد أهل ذاك الموقف بالنظر إلى الحرام مرة واحدة إلى أن يموت كافرا. فكر الشيطان ثم فكر فلعن كيف قدر، فقال أنا أكفيكم إياه، فصنع خطة في قرية برصيصة بالشيء إنه صار يصرع الناس يدخل عليهم المس الشيطاني، نعم، وكلما مس جاهم بصورة ناصح هو أو دفع غيره بالوسوسة إن في واحد عابد اسمه برصيصة ترى رقية قوية، ما كان يعرف الرقية لكن شهرة، فصار يجيبون النساء والبنات، أول ما يجي برصيصة أول ما يقرأ كلمتين انتفض ويخرج الشيطان، حتى شهر في القرى وشهر. فذهب الشيطان ليصرع أجمل بنات العالمين وقتها بنت ملك من الملوك، فجاء إخوانها بعد دلالة الشيطان أيضا أو الناس اللي أخذوا عن الشيطان شهرة برصيص القارئ الراقي، ما شوف كيف الشيطان له خطوات، تبع خطوات الشيطان يخطط وليس يهجم عليك، شوف كيف خطط بأبي ابن آدم، قال هذه شجرة الخلد إذا أكلتها تخلد، خطط يا أيها الناس إيش قال، كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحينئذ جاء إخوانها قالوا هذه ممسوسة أختنا، يعني ما هنتنا بالطعام ولا بشراب ولا بنوم، فرقها. فلما نظر إليها خاف يمكن على نفس البداية، لكن بما أنه عابد ليس عالم لا يعرف إيش، ها لا يعرف ذرائع الزنا، لذلك آخر الزمن لما يموت العلماء يقبض العلم، وش يظهر؟ الزنا، لما يكون هناك عالم يقول للناس الخلوة حرام، السفر غير من حرام، صداقة الرجل من المرأة حرام، ف فينتشر الجهل، تصير السفاد حتى في الشوارع يسافحون بعض آخر زمان، بل يكون أمثلهم طريقة يمرون جماعة صالح عن أصلح زمان يمكن، أو يمر رجل أحسنهم طريقة يشوف يسافد المرأة في الشارع فيقول يا أخي يعني ما نقول لك هذا معك حريتك يعني، لكن شو لك حائط ولا أحسن مثلك مننا، بس هذا أحسن ما نمنعك ها، لكن أحسن لك شوف لك إيش مكان يعني مهما كان تتنزه عن عمل القطط والبهائم قدام الناس، شوف لك مكان وافعل قدام الناس مهما كان إلى آخره. هذا تراه أصلحهم في ذاك الزمان، متى؟ لما يموت العلماء، ما في دروس ما في فتاوى، ينتشر الجهل. نعم ينتشر الجهل أنه يمكن تقام مثلا علاقة بين الرجل والمرأة بزعم أنها صداقة. نعم أنا يا فلان ترى بس أخذك كصديق، صداقة من غير نكاح سفاح بتكون في الأخير، ولا ما يعرفون أهل الزمان ذلك. تنتشر الفواحش، قد يقبض العلم يظهر الزنا كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل عابد، إذا ما نرى يوم التحافظ كثير من تحافظ القرآن ينشي أولادنا حفظ حفظ حفظ، يعلموهم دورات علمية حكم الزنا كيفية صلاة النبي، حفظ حفظ، يطلع الولد حافظ القرآن وجاهل في الشريعة، مؤهل ليش؟ مؤهل لبرصيصة هذا. نعم حتى وجد واحد مثل هذا يعني عمل على مكان فيه مؤتمن وإذا به يمارس الرذيلة وهو على هيئة الصالحين، لأنه كان يتعلم القرآن لكن إيش ما يتعلم أحكامه، ما يتعلم أحكامه، هذا برصيصة مثله، عابد ما عنده علم. مش كانت النتيجة لما جابوا البنت عنده الجميلة في الحجرة والصومعة، قال لا أنا ما أقرأ عليها دي وكذا، قال شوف على كل حال هي عندك عند الباب وراحين، وراح وقفلوا الباب. صاحب العلم لا يفتر خارجا لا يخلو حتى ما مهما كان، وإذا بجهل جاهل هذا الشيطان ويقول له حتى لو في خلوة، حتى محارم يمسكون أثناء القراية، حتى ولو الله يعني بيعينك ويخرج الشيطان لديها مثل ما خرجت غيره، فجاء يمارس القراءة بعد ما صلى وسوس فيه الشيطان وشد عليه لين ترك العبادة وراح لها. هو أول ما قرأ عليها نفثة نفثتين بس، مع أول نفثة يشتد الشيطان ويخرج شيء من فاتنها وقفز عليها وزنى بها، ما قدر يتحمل. نعم من جمال لو كان عنده علم مش سوى أبى أن يقرأ إلا بحضرة إيش محارمها أو بتكثيفها من أن تظهر مفاتنها. قال لي بعض القراء نشوف الشيطان المتملك للمرأة حتى يوقعنا في الفاحشة كيف يفعل، إنه يتجه بيديها لأنه يدخل في الجمجمة في الأسفل اللي يسمونها المخيخ قد يسيطر، فيتجه الشيطان نقرأ عليها لكن بحضرة محارمها، يخبر شخص بحضرة محرمها فتتجه إلى أن تمسك ملابسها وتفتح مناطق المفاتن، ليش؟ ليوقع القارف الفاحش، رأيت كيف؟ فهذا كان عنده جهل لهذا، ما عرف أن النظرة سهم سامي سلا آخره، فوثب عليها وزنى. لما زنى قال له الشيطان زنيت بها؟ زنيت بها؟ الآن يأتون أولاد الملوك يقتلوك، فما لك اللي تقتلها وتدسها وتقول ما أعرف وينها. فعد فشوف من نظرة إلى زنا إلى قتل، كيف المرأة سوت فيه؟ خلته يكتب في الأخير، قال الفاحش الزنا ساء سبيلا، أول ما ترك يركبه يتعلم الإنسان الكذب من الزنا، يتعلم مخدرات من الزنا، يعق والديه من الزنا، يا ولدي خذ المستشفى، لا لا عندي موعد، يقصد مع شيخته أعوذ بالله، يترك أمه من المستشفى ويترك ويروح مع هواه نسأل العافية، فيركب الرذيلة ويحطم كل مستقبل الأخروي بالزنا. عرفت ليش أكد النبي على تربية البنات الآن؟ هذا هيجنا هذا المعنى. المهم جو الملوك أبناء الملوك قال وين في أختنا؟ قال ما أدري عنها، صمدوا قال كيف ما تدري يعني عنها، تركينا عندك. والشيطان في آخر دفنة بعد القتل طلع فستان هكذا وراء الجبال، وتعرف كيف يصنع الشيطان حتى يوقع مثلا زوجين في شر سبحان الله حكى لي أكثر من شخص، يقول لي شخص حصل طلاق بينه وبين الزوجة، يقول ما عنده تفتش عليه، فجاء في موقف تزوجت فيه فنظرت ليش ما تمسحين الدرج، فتحت لقيت عقد نكاح معارك حتى اطلقت وحتى خرب بيتها. طيب يقول في نفس الزوجة مو عادتها، إذا الشيطان يوحي بإيش؟ ها؟ بما يخرب البيوت ويوقع الناس في حرج. نعم، فحينئذ أوحى له لأولاد لأخونا ابحثوا عنها ورجبها هناك دور هناك يوسوس لين راح ورا الجبال وشافوا فستانها، خرجوا جثمانها قالت اختنا قتلها الخبيث هذا، فأخذوا صلبوا. جاء الشيطان قال تعال قدرتي أنا أطير بك من الكن، اسجد لي سجدة، فسجد له إيش؟ سجدة واحدة وقتل المصلوب ساجد لغير الله. انظر النظرة بالمرأة وش ولدت الفتك بذي الرجل سنين وهو يعبد الله، كم نظرة فتكت بصاحبها فتك السهام من غير إيش قوس ولا وتر. ومن هنا نلج لنختم هذه المحاضرة بعد هذه التقدمة المهمة، من هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل العناية بالمرأة حتى لا يصل أمرها إلى هذا الحد، فهذه بنت الملوك ما صرعها الشيطان إلا بالجهل أيضا، فكانت ما تذكر أذكار ولا تقترب من علي الغفار حتى صارت مسرح للشيطان، دخل بها وصرعها لجمالها وفتن بها القارئ حتى ذهب إلى الكفر. نعم، فأول شيء تحرس به بناتك تعلمهم الذكر، تحصنهم بذكر الله وطاعته وقراءة القرآن والمحافظة على الصلاة والحجاب. نعم، وليس فقط تغذيهم من جهة وتأهلهم للشيطان من جهة أخرى. فقد خرج الترمذي في جامعه من حديث أنس نعم رضي الله تعالى عنه، أنه مسلم والترمذي من أنس رضي الله عنه، من عال جاريتين حتى يدرك دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. الله أكبر، عالهما من البنت إذا فعل بها الشخص وأهملها قال اخرجي من عندي أنا كما يفعل الغربيون في 18 خلاص بحيث العمل، فتخرج للعمل وتخالط الرجال وتقع فيما تقع فيه. كلا، أمر النبي بأن تحرس بالتربية والإنفاق عليها والكسوة والعطاء حتى لا تضطر أن تأخذ المال الحرام وتقع في الحرام من أجله. نعم، وما رواه أيضا الترمذي في جامعه وكذا البخاري في صحيحه من حيث من عائشة، البخاري والترمذي من عائشة قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان، عائشة تقول نعم تسأل فلم أجد ما أعطيها. شوف بيت الرسول وش كان، يعني لا ثلاجة فيها مثل أن أطعم، ما خلى بيت اليوم من طعام، نستغفر الله من جحود النعم، نعيش في نعمة الأمن والغذاء والعافية والصحة، ما عندنا نشكر الله ونقبل على عبادته قبل وفاتنا يا عباد الله، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. تقول عائشة ما في بيتنا شيء، أنا أحب النساء عائشة ومن أجمل نساء العالمين، فلم يجعل ولم يكن في بيتها شيء، فأعطيتها قال فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بينه وبين ابنتيها ولم تأكل منها شيء، قسمت تمرة أعطت بنتيها، كيف اعتنت بنتيها نسيت نفسها، نعم شارت اللقمة كما يقولون منها وأعطتها بنتها، نعم ولم تأكل منها شيئا. ثم قامت فخرجت، فدخل النبي علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الإحسان لها يشمل إيش؟ انتبه الآن تفصيله، تأديبهن بأدب القرآن والسنة، تعليمهن العلم الشرعي، تعرفها كيف كان النبي يصلي، كيف هدي الوضوء، كيف تطهر من الحيض، و تنهاها عن الزنا وتدخل لها صفة جهنم وتأمرها بصلة رحمها وبر والديها نعم والتحفظ من خارطة الرجال إلى غير ذلك مع إطعامها وكسوتها إلى هذا هو يشمل الإحسان وتربيتها على السنة بل لا تكون على منهج الخوارج تذم ولي الأمر كامرأة خارجية تزوجها راح الطابرات الأخيرة أصبح خارجي مثلها يرى قتل المسلمين والخروج على الأمر من كلاب النار تصبح كلبة من كلاب النار فيجب أن تزوجها بعد ذلك رجل صاحب سنة لكن لو زوجتها رجل مبتدع صار على دينه قال من زوج ابنته مبتدع فقد قطع رحمها من زوج ابنته فاسق قطع رحمها هذا الرجل يقول لها تعالي جاي صاحبي لا تشددي وتقعدي فيعرضها للمنكر نعم فتقطع رحمك إذا زوجتها فاسق لا يبالي دين الله أو مبتدعه أشد يدعوها للخروج وتربية على جهود نعمة الأمن والخروج على الأمر وغير ذلك فربيها على السنة واجعلها تتصل بالعلماء تسمع لكابر العلماء تسمع الدروس وتجمعها الأم ويجمعها الأب على الدروس البث المباشر أو حضور المساجد لأن العلم إذا اختفى آخر الزمان يبدأ النساء يزنون بكثرة حتى في الشوارع أمام الناس لجهلهم بعواقب الزنا في آخر الزمان ولذلك جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه منها في مسند أحمد من كان له ثلاث بنات فأحسن تربيتهن وسقاهن يعني وكساهن كن له إيش كن له حجابا من النار هذا المطلوب من كان له ثلاث بنات فأي شيء صنع بهذه البنات من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهم كن له حجابا من النار شيء يدخل فيه حتى الواحدة شيء لا تسمى شيء اثنتين ثلاث صبر عليهن من أي جهة صبر عليهن من جهة إطعامهن ومطالبهن إذا استطاع أن يوفي لمطالبهن وكسوتهن وإسقاؤهن وتعليمهم العلم ثم تزويجهم بالصالحين نعم فحينئذ سيكون له حجاب من النار كما رواية ابن ماجه من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار إذن هذه النار ذكرناها مما يحجبك عنها وسبب حجب عنها من تقوى الله أن تتق الله في البنات تتق الله في النساء فسيكون لك حجاب من النار سيكون لك حجابا من النار إذا أحسنت إليهن وحينئذ أوصى النبي بالزوجة لأنها من النساء في فضل الإحسان للنساء يدخل في ذلك الزوجة يدخل في ذلك الأم فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء في رواية خيرا فإنهن خلقن من ضلع في رواية فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى يعني طبيعتها أنها معوجة لا تستقيم لك الحال ليس ناضجة أو ليس مستقيمة كالرجل لذلك لا يحل في الإسلام أن تحكم البلاد امرأة حرام قال كما صحيح البخاري لا يفلح قوم ولا امرأهم إيش امرأة شوف امرأة سبأ لما صارت تملكهم قادتهم ليش عبادة الشمس نعم فالأمها المرأة ما تصلح للولاية نعم وإن أعوى الشيء في الضلع أعلى فإن ذهبت قيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خير إذن أعظم وصية تتذكرها عندما تعامل النساء سواء بناتك أو خالاتك أو عماتك أو أمك حتى أو أختك. تذكر طبيعة المرأة، حتى لو كانت أمك ويتناقشك في زوجتك أو كذا، أمك، إن طبيعة الأم نفس طبيعة الزوجة من جهة العوج، فهذه أمك عاد كل تقدير لها وتعاملها معاملة الملوك وتقدر ما فيها من عوج. بعض الناس لا يلتفت هذه القضية، ينتبه العوج فقط زوجته. طب الأم مرأة أيضا، فلابد أن تنظر لكل المرأة سواء كانت خالة أو عمة أنها في عوج. الأم تبالغ قدر ما تستطيع في إيش، في ترك غضابها، لأنه لعنة من حقها. نعم، والزوجة أهون بدون شك، فالوصية بالأم أعظم من الزوجة بدون شك. بعد الزوجة إما تكون زوجة وقد بلغك الآن، قال إن خلقنا من ضلع، نعم، قال دارها تعيش بها. فبما أنها أول شيء تستوعب في الإحسان للمرأة ولتأخذ فضل الإحسان له وتكون حجاب لك من النار، أن تستوعب يا أخي الفاضل طبيعتها أنها ليس في القوام مثلك، بل مخلوقة من ضلع أعوج، من ضلع آدم فيها عوج لن تستقيم لك على حال. فحينئذ يجب أن تعاملها على هذا العوج الذي إذا قاومتها كما تقاوم الرجل الذي هو مثلك أعطاه الله إقامة في الخلقة، وتحاول العوج هذا أن تصلحه لتقيمه مثلها وتشدد عليها وتحيطها بالحجج وتضربها أو كذا، في الأخير وش يحصل؟ نعم، يعني ضرب مبرح أقصد، ولا ضرب جاء في التأديب والوعظ والهجر، تنكسر، وكسرها طلاقها في آخر الأمر، يقع منها من الطلاق لأنها لم تستقيم لك. فقال النبي دارها إيش؟ تعيش بها. هذا هو الحد، مداراة المرأة غير مدهنتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة: ما هويت شيئا، يعني ليس محرم إلا أعطاني الله إياه، النبي على قدر استطاعته يعني. نعم، فلا تشاحة في الأمور الدنيوية إذا ما أدت إلى إيش، مفسدة في مالك أو مفسدة في عرضك، فدارها بذلك ولا إيش تقاويها مقاوة الرجل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خرجه ابن ماجه عن أبي هريرة قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. انظر كيف ربنا سبحانه قام مع المرأة ومع إيش اليتيم لضعفهما، فقال: أحرج عليكم ألا تهدروا حق اليتيم ولا إيش والمرأة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى والولد أو البنت تفقد أبوها، ليس أمها، أبوها قبل البلوغ، فحينئذ يأكل عمها إرثها، نسأل الله العافية، ضعيفة ما تعرف تشتكي المحاكم، كل ما يقول لها خلاص بنت بيعطيك جاك إرث 14,000 و 140 عندها في البنك، حرام عليك. نعم، فأكل حقها لأن ما تعرف تطالب ولا تعرف الأرقام ولا تعرف شيء، نسأل الله العافية. بل أن الرجل من الجيران ماتت أمها وأبوها وخذها يتيمة، كبرت تزوجت وصار لها جمال، فقال خلاص بتزوجها، فحينئذ يقول بهدرها حقها، بعطيها مهر لأني أنا ربيتها وتعبت فيها، فالله نهى حتى هذا أن يتزوجها ويهدر مهرها، كما ذكرت عائشة في تفسير الآية ويقوله تعالى قول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب، فإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى. فكانت عائشة تزوج اليتيم وتهدر حقها وتعطيه مهرها عشانك ربيتها، تهدر حقها ولا تقسط فيها، فانكح غيرها واعطيها حقها واترك هذه لا تهدر حقها، عندك من النساء مثنى وثلاث وربع، ماذا جات لها هذه اليتيمة تكسب خاطرها وتاكل حقها لك ربيتها، إما تعطيها حقها كامل أو تركها لا تستضعفها. فأوصيكم، أحرج عليكم حق ضعيفين، اليتيم وإيش؟ وذلك كان يقول النبي خيركم خيركم لأهله. قيل لأن الرجل إذا جاءه صاحبه يزوره تزين له وأعطاه أحسن كلام وطايبه، لكن لا يظهر الخير في الشخص إلا بالمعاشرة الطويلة مع الزوجة، تظهر فضائحها حينئذ. كما يقول سافرت معه عملت بالدرهم والدينار، المرأة كذلك طالت العشرة فتظهر قبائح وإن كان فيه قبح. فإذا كان فيه خير والمرأة تقول عليه طيب إلى آخره فهو خير. لكن النبي قال من خيركم؟ كيف نعرف أن هذا خير الرجل؟ خيركم لأهله، يعني السيء مع أهله سيكون سيء مع غيره من باب أولى. خيركم خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم. وذلك من الإحسان إليهن أن يطرق الرجل أهله ليلا أو يخونهم، يروح يفتش جوال المرأة، يروح يدخل عليها فجأة يقول تكون تستقبل رجال ولا تعرف لا أحد، ما يجوز هذا، يتسلط لملمس عثرات المرأة. قال سفيان أو يخونهم يلتمس عثراتهم، لذلك أمر إذا جاء من السفر يتصل يقول ترى أنا جاي، يتهيأ لو دخل وهي لم تستحد ولم تنظف إبطها ولم تنظف لو نفر منها، فيأمرها تستعد قبل إيه؟ أن يأتي، واليوم في جوالات إذا نجم الطائر يتكلم. نعم، كان النبي لا يترك أهله ليلا ويخبرهم. لذلك نهى أن يفرق المؤمن. من إحسان للمرأة أن لا تنظر إلى ما فيها من إيش خصال سيئة، بل أنظر إلى الخصال الطيبة فيها. فقال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلق آخر. نعم، فكان رجل صالح من الصالحين نعرفه في مكة، امرأته كان فيها خلق يسمونه العامة شيء من العصبية، وكان يحتملها لأجل عفتها وبعدها عن الرجال وعن مواطن السوء والريب، فكان يقدر فيها العفة وقيامها بالضيف وقيامها بالبيت ونشاطها، فكان ينظر إلى حسناتها. نعم، ولذلك لم يعاجل بطلاقها، النبي نهى عن ذلك. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلق آخر. وذلك كان أو جاء في الحديث أن الحسن لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة، إنما هي كالضلع، إن تقيم تكسرها وإن تتركها تستمتع بها، تستمتع بها عوج. إذن أي أحسن لك؟ أن تبقى هذه المرأة وتحسن إليها، ومن فضل الإحسان إليها أنها تحصل لك من تنور الزنات يوم القيامة وتجد منها عوج، لكن هذا العوج تحتمله وتكون لك حصن من الزنا، أو أنك تتجاوب مع هذا العوج وتقاوم حتى تطلقها وتترك هذا الحصان من الزنا. فيجب أن تنظر المصالح. نعم، إلا إذا وصل الأمر إلى ما ذكره إبراهيم لما قال لابنه إسماعيل غير عادة ذلك، أصبح الشر معها أغلب من الخير، فلا ترك له مجال لتذكر الآخرة من نقار من فضح أسرار إلى آخره. عالجها مرة بعد مرة وصبر فلم تستقيم على حال، فإن الأفضل هنا أن يسرحها لقول إبراهيم غير عتبة ذلك. وقال النبي في الخالة، الخالة منزلة الأم. وقال النبي في العم، في العمة، عم الرجل صن أبيه، فعمتك صن أبيك. نعم، فإذا هذه المرأة ما تكون عمة خالة أم أخت بنت فاستوصي بها خير، فإن تعرف أولا طبيعتها إذا جئت تتعامل معها أنها ليست مخلوقة مثلك، فيجب أن تقدم شيء من التنازلات المشروعة للمداهنات الممنوعة. المداهنة الممنوعة أن تشوف عندها منكر، تنام على صلاة الفجر تطلع الشمس، تسهر مع جوالك الفجر تسكت على بنتك ولا على زوجك، لا هنا تسمى مداهنة. إذا سكت من الإحسان لها أن تنكر عليها، نام مبكرة قوم الفجر. نعم، ادرس الحيض حتى تعرف كيف متى تطهري متى تطهري. نعم، هكذا لا يعد هذا يا أخواني إلا من العناية بالنساء، وهو التشديد عليهن في الموضع المطلوب، كما شدد النبي فلم يدخل بيت عائشة لما شاف فيه صور، وكان يرى حينئذ النبي لو سكت عن الصور وهي طريق للشرك أنها مداهنة، فكان يداريها في كل ما تشتهي ما ليس لها إذن يجاريها، إلا لما رأى منكر الصور أبى أن يدخل حتى غيرت الصور ودخل. فرق بين مداهنة المرأة وإيش والبنات ومدراتهن. تجي البنت تشتهي طقم ألعاب صغيرة بنتك، أحسن لها جيب لها طقم ألعاب إذا عندك مال، وديها المراجيح، وديها البحر تلعب، هذا من إحسان لها. قال منه نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في عسر عشرة مع البنات أن من حق الجواري أن تعطيها حظها من اللعب من صغرها، نعم فتجيها فرصة لتلعب. كان النبي يدخل البنات صغار لعائشة وهي صغيرة لتلعب معهن ويأتي ويسمح لها بالألعاب. ما هذا يا عائشة؟ قال بناتي يا رسول الله، تزوجت بنت 9 مات عنها بنت 18، تقول بناتي على يعني عرائس من عمل البيت. قال هذا طيب هذا بناتي كذا أنه فرس يشبه أن كل حصان. قالت حصان. قال حصان بس لكن له أجنحة. قال ما كنت أعلم عن نبي الله سليمان. وفعل نبي الله سليمان قيل كان له 12 فرس له أجنحة يطير من يطير بها. فحينئذ أعطاه النبي عناية بناتنا، أعطاهم حظهم من اللعب، ترك القسوة عليهن لأنهن ضعيفات، نعم، وترك منعهن من صويحباتهن الصغار يلعبن معهن، وترك تعنيفهن وسبهن، والإحسان بكسوتهن، والإحسان إليهن بالبحث عن أحسن من يجد من زوج صالح ذو علم يتزوجهن، لأنك إذا زوجتها فاسق قطعت رحمها، زوجتها مبتدع خارجي يأمرها بالخروج عن ولاية الأمر وتربي أولادها على خروج عن ولاية الأمر قطعت رحمها، أو صوفي أو رافضي حرام عليك ترمي بنتك لتكون كلبة من كلاب النار مع هذا الذي لا يعرف كيف يتقي الله لجهله أو لبدعته. فحينئذ إذا وصلت لهذا الحد وزوجتها بعد أن درستها وأدبتها وصبرت عليها، لأن النساء قال صبر عليهن لا تهجر صبر، ليس هي معوجة حتى بنتك معوجة، تجيك مرة تقول أبي هذا ما تقول لا ليه جبت لي هذا. مهم حتى البنت يفي لها الصبر لأنها ليست مثل الولد، وذلك جالت العناية بها أكثر مما جاء العناية بذلك. يقول أنس رضي الله عنه في بيان ما أو يقول الصحابة في ذلك في بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من حب النساء، قال حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني الصلاة. فلا بد أن تحب ما أحب الرسول، أحب نسائك يا أخي، أحب زوجتك، أحب بناتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى فيهم ضعف، فحبك لهم ورأيك محاسنهن تقودك إلى إتحافهن بما يحسن تحسن معه العشرة، بناتا كانوا أو زوجات أو أم. نختم كلامنا بالأم. الأم مرأة لكن أمرها آخر، فهي من الإحسان بها يولد عاقبة دخول الجنة وعقوقها اللعنة، فهي ليست كامرأتك، فلا يصح لامرأتك أن تساوم بأمك. يا أنا يا أمك أنت وألف مثلك وراء الجبال وأمي قدام، لا تساوم بأمك، لأن الله قال وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واللي يهون عليك البر استيعابك طبيعة أمك أنها مخلوقة أيضا من ضلع، فداري الوالدة شتمتك سبتك أخفض جناح الذل من الرحمة، فإن الرد على الوالدين إذا شتموك عقوق، لا تقول حقي تقول لكم أنت كذا هذا عقوق، بل تحملهم. بل قال شيخنا الفوزان الذي يشتكي والدي والدي رجل بخيل والدي ويفضح فيه عند الجيران، قال هذا عقوق، فيجب أن يذكر محاسن والديه ولا يذكر مساوئهم، هذا أقل ما يجب عليه تجاه والديه إن لم يستطع أن ينفق عليهم ولا يذكرهم بسوء عند الناس. وبهذا ينتهي لقاؤنا، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم أصلح بناتنا، وفقنا لأن يكونوا وفقهن ليكن قرة عين لنا. اللهم زوجهم بالصالحين، اللهم أحسن إليهن باتباع شرعك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارحم أمهاتنا وارحم عماتنا وخالاتنا وكل من كان من النساء له فضل علينا، اللهم اجمع كلمتنا على السنة واحفظنا في أوطاننا واجزي خير قادتنا ولا تمرنا، ما قصروا مع المرأة في المملكة العربية السعودية، جعل لهم مدارس وجامعات وتعابير قرآن، لا إله لم يعتنى بالمرأة في العالم مثل المملكة العربية السعودية، وهم من الغرب يقولون احترتم حقها، وش يبونها؟ يبونها سلعة تباع وتشترى، واحد مزق قلبي بالحكاية هذه، آسف أن أذكرها لكم لكن أوريكم فضل هذه الدولة وهذه البلد، راح لبلد يعني يقال خلاف الأسامي بتكون فيها، ما ودي أقول أسماء، قال فوجدت البنات في الفترينات عرات، كل واحد عليها سلعة عليها رقم، تدخل معها ساعة ب$300 ب$100، شوف كيف يبغون المرأة سلعة حتى إكرام، إكرامها هي في حجابها وقرارها في بيتها، نعم، وتعليمها وتأديبها وإعطاءها الحق في العمل دون فتنة، هذا هو إكرام المرأة، نعم، أما جعلها سلعة في مثل هذا اللي شفناه تبرز في الفترينات عارية وكأنها آلة، يقول الليلة أو الساعة $100 ويقول عارية تقعدون كذا وقفات حوالي 5 ساعات لين يجي واحد يأخذها ويدخلها الحجرة، الحمد لله الذي عافانا، لما كرم المرأة مثل مملكة، فاشكر الله على فضله علينا في هذا الأمر، وملكنا مرة من المرات كان في مستشفى وشاف امرأة عباية عليها بس فاتح العباية شوي، رجع من سيارته وكان بيدخلها قال سكري عبايتك واحتشمي، فنشكر الله على هذه القيم التي تمتع بها ولاة أمرنا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى أن يهدينا في هدى، وليس هناك أحد كامل، فأي شخص يرى نقصا أو شيء محله النصح سرا لولي الأمر، وليس أن يستغل أي خلل فيشيعه ليقيم الفتن كما وقفت دول حولنا، فمات الناس الرجال والنساء وذهبت المساجد والدين والدنيا، لكن ما رأى نقصا فليذكر ولي الأمر سرا بتوقير، والنبي قال من كان نصيحا عند السلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إلى الأمر ويدخل به وليسر إليه، فيقبل منه ذاك ولا أدى الذي عليه، وأول خروج أدى بكلمة، فاللهم أعصم ألسنتنا من النفاق والكذب والبدع، وأطهر قلوبنا من دخن النفاق وأهله، واجعلنا ممن استقام على شريعتك ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.